إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحكام المتعلقة بأهل القبلة، وهنا عرج على مسألة مهمة وهي مسألة التكفير، فقال رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى، ثم ذكر أشياء. وهذه إلماحة مهمة وتنبيه مهم من المؤلف رحمه الله تعالى على أننا نعلم أن المؤمن أو أن العبد كما أنه يدخل للإسلام بأشياء، فإنه قد يخرج من الإسلام بأشياء، وهي ما تسمى بنواقض الإسلام، تسمى بنواقض الإسلام. وقد اعتنى المؤلفون واعتنى العلماء قديما وحديثا بهذا الباب، وصنفوا الكتب وصنفوا المصنفات في بيان ما هي الأمور التي تبطل الإسلام، ما هي الأمور التي تبطل الإسلام. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي الاهتمام بها، التي ينبغي الاهتمام بها، أن يتعرف المسلم على الأمور التي تبطل إسلامه فتخرج من الدين وتخرج من الملة وتخرج من دائرة الإسلام. ومن أشهر من ألف في هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته، في رسالته النافعة المختصرة المسماة بنواقض الإسلام، المسماة بنواقض الإسلام، حيث أنه ذكر 10 نواقض. وهذا الذكر منه رحمه الله تعالى ليس حصرا بأن النواقض 10 فقط، لا، فيه أكثر من ذلك، بل منهم من أوصل إلى مئات، منهم من أوصلها إلى مئات النواقض، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اهتم بماذا؟ بأشهرها وأعظمها خطرا، بأشهرها وأعظمها خطرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أمورا من نواقض الإسلام. الناقض الأول ذكر أن يرد العبد آية من كتاب الله عز وجل، من أرد آية إنكارا لها وجحودا لها فيعتبر مرتد، يعتبر مرتد، بل ليست آية، بل قال العلماء ولو حرفا واحدا، حرف واحد، حرف ثابت من القرآن، فيأتي أحد الناس وينكره ويجحده، يقول هذا الحرف ليس من القرآن، فهذا يكفر، فهذا يكفر. فمن جحد آية من كلام الله أو كلمة أو حرف من كتاب الله جل وعلا جحودا ونكرانا فهذا يكفر. ولهذا سمعنا عن بعضهم أنه كان يقول في سورة الإخلاص عند قوله تعالى: قل هو الله أحد، وهكذا في سورة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وفي غيره من السور يقول كلمة قل هذه زائدة تحذف من القرآن. قالوا كيف؟ قال نعم، قال إيش معنى قل؟ هذا خطاب من رب لنبينا محمد، يا محمد قل هو الله أحد، النبي محمد مات، إذا تقول السورة بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد، ما نقول قل، هذه عبارة كفر. ولهذا كفروا العلماء على هذه العبارة، أنه إنكار آية وإنكار كلمة من القرآن لا يمكن لأحد، من أنت الذي تنكر هذه الكلمة تجحدها تقول هذا ليس من القرآن لهواك، فهذا كفر. ولهذا كفروا من كان من أمثال هذا. قال: حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. يرد شيئا من آثار الرسول. قال علماء الآثار هنا بمعنى الأحاديث. الآثار هنا بمعنى الأحاديث. قال علماء: من أنكر حديثا أو جحد حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. فإنه يكفر. من جحد حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. ولهذا ثبت عن إسحاق بن راهويه، وإسحاق من أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل السنة. قال إسحاق: من رد حديثا صحيحا. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. من رد حديثا صحيحا يعتقد صحته فقد كفر. من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. إسحاق بن راهويه كما قال إمام أحمد: إسحاق عندنا إمام. إسحاق عندنا إمام من أئمة أهل السنة. فيقول إسحاق رحمه الله تعالى: أن من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته، يعرف أنه صحيح لكن يرده، ينكره، يجحده، فهذا يكفر. فهذا يكفر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يفصل هنا، فيفصل قال: إذا كانت من الأحاديث المتواترة، من إذا كانت من الأحاديث المتواترة فإن أنكرها فإنها يكفر. إذا أنكرها فإنه يكفر. وأما إذا كانت من الأحاديث الظنية، من الأحاديث الظنية، فإنه إن كان نكرانه لها من باب التأويل فهذا يعذر. إن كانت أحاديث ليست متواترة بل دون متواتر، أحاديث الآحاد أو أحاديث ظنية كما يسميها بعض العلماء ظنية، فإن كان أحد أنكرها وهو متأول بها أو جاهل لها فهذا يعذر بجهله. وهذا يقع عند كثير من الناس، بعض الناس تروي له حديث يقول: يا أخي مش معقول هذا، لا لا مش معقول هذا، مش حديث هذا، لا لا روح روح، يا أخي حديث جاء في السنن عند البيهقي، يا أخي إيش هذا، ما يرده جهلا وتأويلا، فهذا يعذر. بخلاف الأحاديث المتواترة التي صاحت عن النبي ولا هناك وجه لإنكارها، فمن أنكرها فإنه يكفر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يذبح لغير الله. كذلك الذبح، من ذبح لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك وقد وقع في الكفر. الذبح من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، ولهذا أمر ربنا جل وعلا أن تفرد له، بل يقول علماء: بلغ من أمر الذبح أن الله جعله جل وعلا قرنه مع الصلاة، قرنه مع الصلاة كما قال سبحانه: فصلي لربك وانحر. جمع بين الصلاة والنحر، فصلي لربك وانحر. وأيضا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي نسك هنا فسرت على أحد الأقوال بالذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دل ذلك على أن الذبح من العبادات العظيمة عندما قرنت بالصلاة. وذكر العلماء أوجه في تعظيم أمر الذبح، وأنها عبادة عظيمة جليلة، وتعتبر من أعظم العبادات المالية، تعتبر من أعظم العبادات المالية، وفيها تظهر أركان الإيمان من اعتقاد القلب ومن تلفظ اللسان ومن عمل الجوارح. ولهذا يقول العلماء: ولعظم أمر الذبح فقد كان نبينا من أكثر الناس ذبحا، كان يكثر من الذبح عليه الصلاة والسلام في النحر وفي الأضاحي وفي الهدي، يكثر عليه الصلاة والسلام من الذبح. لماذا؟ لأنها شعيرة عظيمة يحبها الله جل وعلا، شعيرة عظيمة يحبها الله جل وعلا. وكم تكلم العلماء في ذكر فضائل الذبح وصوره والإيمانيات التي ينبغي يتخلق بها الذابح، وتكلم العلماء حول صور الشرك أتكون في الذبح، وأن الذبح لابد له من أمرين: من قصد ومن لفظ. فإن اختل أحدهما كان صاحبها مشركا. فالشاهد إخواني في الله أن الذبح يكون لله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، مثل الذبح للقبور، فالذبح للقبور شرك، هو كفر بالله جل وعلا. وأيضا الذبح للجان كان يعتقد به من نفع والضر أنهم يضرون وينفعون فيذبح لهم، هذا أيضا شرك. أو الذبح كذلك للأحياء، الذبح كذلك للأحياء تعظيما لهم وتقربا لهم، فهذا كذلك أيضا شرك. هناك صور كثيرة من صور المخالفة التي يقع فيها من يذبح، قد يكون من الذبح المحرم، وقد يكون من الذبح الشركي، وقد يكون من الذبح البدعي. ولكن هنا القصد أن من ذبح لغير الله تعظيما لغير الله، ذبح تعظيما لغير الله أو تقربا لغير الله، فهذا الذي يكفر ويكون صاحبه مشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يصلي لغير الله. كذلك الصلاة، الصلاة هي لله جل وعلا، ولا إشكال ولا خفاء ولا يخفى على أدنى المسلمين فقها وعلما أن الصلاة هي لله جل وعلا. فمن صلى لغير الله، صلى لغير الله، فقد وقع في الشرك. وهل يتصور ذلك؟ نعم يتصور، يتصور ذلك أن تتوجه، يتوجه العبد فيصلي لغير الله جل وعلا، كان يصلي إلى قبر، كان يصلي إلى قبر. ويوجد هذا عند بعض عباد القبور من الغلاة، من الغلاة من عباد القبور، أنه يعظم صاحب القبة أو يعظم صاحب السدنة والضريح، فإذا حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي ركعتين توجه للقبر وصلى إليه واستدبر القبلة، واستدبر القبلة. هذا كله شرك بالله جل وعلا، كفر ومروق عن الدين. وهكذا من الصلاة يدخل فيها الركوع ويدخل فيها السجود، فمن ركع ومن سجد لغير الله جل وعلا فقد أشرك، لأن هذا صرف عبادة لغير الله جل وعلا. وهذا كثير أيضا ما يقع من هؤلاء العباد، عباد القبور، أنه إذا دخل إلى ضريح أو دخل إلى شيخه انحنى، ينحني له تعظيما له، ينحني له تعظيما له، فهذا لا يجوز. فالشاهد أن هذه الصور الذبح لغير الله أو وصال لغير الله، ويلحق بها من صرف عباد لغير الله كالدعاء وكالنذر وكذلك الخوف والخشية والخشوع والخضوع والتوكل والرهبة والرغبة والرجاء والإنابة، كل هذه العبادات من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو. وقد مر معنا في دروس الأصول الثلاثة أن الدعاء على القول الصحيح وهو الذي عليه المحققون من العلماء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. دعاء المسألة هو ما كان فيه طلب، هو الدعاء المعروف عند الناس: يا الله يا الله يا الله، هذا دعاء ماذا تسمى دعاء مسألة، فهذا أو هذا تسمى دعاء طلب، دعاء مسألة. فمن سأل غير الله جل وعلا فقد أشرك، كمن يستغيث بالجيلاني، يستغيث بالرفاعي، يستغيث بالأصنام والأنداد: يا غوثاه يا رحماك يا اغفر لي يا فلان ونحو ذلك، هذا كفر، لأنه دعا دعاء مسألة لغير الله. وهكذا من صور الدعاء القسم الثاني وهو دعاء عبادة. وما هو دعاء العبادة؟ هو العبادات، وهي العبادات، فالعبادات تسمى دعاء. ووجه ذلك كيف تسمى العبادة دعاء؟ قال العلماء: لأن العابد عندما يعبد الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة كأنه يطلب من ربه جل وعلا طلبا. أنت الآن تصلي، لماذا تصلي؟ تطلب من الله الرحمة، من الله المغفرة، من الله أن يرضى عنك، هذا تطلب من الله جل وعلا. لكن هل طلبك باللسان؟ لا، طلبك بالفعل، تفعل عبادة، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تذكر الله جل وعلا، تنفق النفقات، هذه عبادة. وهذه العبادات تسمى عند العلماء من المحققين دعاء، تسمى بدعاء العبادة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وبين ذلك من كتاب الله جل وعلا أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ففي قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ندعو دعاء مسألة ولا دعاء كذلك عبادة إلا لله جل وعلا، فمن دعا غير الله فقد أشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو يذبح لغير الله أو يصلي غير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا تلبس أحد من الخلق بهذه النواقض المذكورة هنا، يجحد آية أو آثار عن نبينا أو يذبح لغير الله أو يصلي غير الله، قال فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، هذا يخرج ويكون هذا مرتد، ويكون هذا مرتد. وهذه المسألة إخواني في الله المسائل المهمة التي ينبغي التنبه إليها، والناس في هذه المسائل في مسائل التكفير على طرفين نقيض، على طرفين ونقيض، أو على طرفين وسط. طرف من الناس من فتح باب التكفير على مصراعيه، فتح باب التكفير على مصراعيه، يكفر بالعموم، يقول هذه المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية، مجتمعات كافرة، مجتمعات مرتدة، نعيش في القرن الجاهلية، هذا تكفير بالعموم. أو يكفر بالذنوب، هذا الذين يفعلون الربا هؤلاء يكفرون، أو هؤلاء الذين فعلوا المعاصي يكفرون كحال الخوارج، هؤلاء فتحوا باب التكفير. والقسم الآخر وهو على نقيض هؤلاء من ألغى باب التكفير برمته، ما يرى كفر في هذه الدنيا، عنده أن من تلفظ بلا إله إلا الله فإنه لا يكفر، من تلفظ بلا إله إلا الله فإنه لا يكفر، يرى أن أهل القبلة لا يكفرون، يرى أن أهل القبلة لا يكفرون، يأتي بنواقض، يأتي بأمور شركيات، يأتي بقواعد قوادح في العقيدة، ومع ذلك ترى يقول: يا أخي كيف ما أستطيع، هذا يقول لا إله الله، كيف نكفره؟ وهذا كحال المبتدع من المتصوفة وغيرها من الطوائف المنتسبة للإسلام، لماذا يتعبدون الله بهذا المعتقد أنهم لا يكفرون من دخل في الإسلام أو كان من أهل القبلة ولو أتى بما أتى من القوادح والنواقض. وأما أهل السنة على خلاف، لا نقول أهل السنة ما فتحوا باب التكفير كما عليه التكفيريون، أن من فعل ذنوب، من فعل معاصي، من استحلى شيء من الذنوب أصبح كافر، ولهم كهؤلاء الصوفية ممن ألغى باب التكفير، لا، التكفير يوجد لكن بضوابطه، كل من كفره الله وكفره رسوله فهو كافر، ما دل الدليل على كفره فهو كافر. فإذا وجد أحد تلبس بناقض من نواقض الإسلام فإنه يكفر كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. انظر متى نخرجه، هل إذا فعل ذنوب؟ لا، فعل قوادح، يرد آية، يجحد حديث، يذبح لغير الله، شركيات، النص دل على هذه الأمور كفر. فالمؤلف على منهج أهل السنة وجماعة، من وقع في الكفر فإنه يكفر، وهذا ماذا؟ على خلاف من فتح باب التكفير، وأيضا رد على من ألغى باب التكفير، أنا لا نكفر الناس، من وقع في التكفير فإنه يكفر. وناس كما قلنا على طرفي نقيض، منهم من يلغي باب التكفير ومنهم من يفتحه، والحق وصف أن نكفر من كفره الله جل وعلا، ما جاء به الدليل على تكفيره فإنه يكفر. والعلماء كذلك ينبهون على مسائل كثيرة متعلقة بالتكفير، منها أن نعلم أولا كما قلنا أن التكفير حق لله جل وعلا، ولهذا يقول ابن الوزير رحمه الله تعالى، يقول: وأمر التكفير سمعي محض. معنى سمعي أي أنه من الكتاب والسنة، سمعي من الكتاب والسنة، ليس محل اجتهاد وله محل تأويل وله كذلك تخرصات من هنا وهنالك، لا، إنما هو أمر سمعي محض، فهذا أهم الأمر. والأمر الآخر كذلك أن العلماء ينبهون على أن من تلبس بالكفر لابد من التنبه لانتفاء الشروط، لانتفاء الموانع وثبوت الشروط، هذا لابد منه، لابد مراعاة هذا الباب. فرب رجل قد يقع في الكفر وليس بكافر، مع أن العلماء كذلك في هذا الباب يفرقون، يفرقون أن في من وقع فيما هو ظاهر الكفر، ما هو ظاهر الكفر، في أشياء الكفر ظاهر فيها ما يحتاج شروط ولا موانع، مثل يأتي رجل يجحد الله جل وعلا يقول يا أنتم يا أيها الناس، يعني رجل كان مسلم ذهب إلى أرض الكفر وزرع فيه الكفار فكرة الإلحاد، فجاء قال يا أيها الناس تعبدون من أنتم؟ قال أخي نعبد الله، أخي ما نعبد بوجود الله، جحد الله جل وعلا، هل هذه المثالات تقام على الحجة؟ هذا أمر ظاهر. فالعلماء يفرقون بعضهم أنه لا يفرق في هذه المسألة، أو لا ماذا، لا تقام الحجة على من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة واضح لا يخفى، أو يجحد ماذا نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أو يجحد القرآن كما ذاك المؤلف يجحد القرآن، هذا لا يأس بكتاب الله، من يضحك عليكم يقول هذا قرآن، هذا ممكن هذا تأليف مؤلف، وناس في زمن بين العباس ألف هذا الكلام يسوى الله جل وعلا، اتق الله يقول أخي هذا كافر، هذا كافر، بخلاف الذي مسألة الذي فيها ماذا، فيها غموض وفيها إشكال وبيان، هذه لابد ماذا من انتفاء الموانع ومن ماذا ومن توفر الشروط حتى يكون صاحبها كافر. هناك مسائل عويصة متعلقة بهذا الباب ينبغي التأمل فيها، ولهذا ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من باب التكفير. ولهذا العلماء كل من يتكلم في هذه المسألة ينبه على أنها من المسائل العظيمة في الدين، من المسائل العظيمة في الدين، لكن أين الناس من ذاك؟ ترى بعضهم لربما ما عنده علم أو خلفية حول مسائل التكفير، حول النواقض وحول الشروط وحول الموانع ومن الذي يعذر ومن الذي يعذر، ومع ذلك ترى ماذا، التكفير على لسانه، فلان كافر ذاك كافر، بل بعضهم اختصر الموضوع فأصبح يكفر بالعموم، هذا الشعب كافر، هذه الجهة الحكومية كافر برمتها، هذا القطاع العام من الناس كفار، قطاع المحامين كفار، لا ينظر للشروط ولا الموانع أو الجاهل أو المتأول أو المكره أو المعذور، فلا ينظر ذلك، وهذا المسألة ماذا الذي يعني تزل به أقدام أناس ممن لم يتبصروا بدين الله جل وعلا. لهذا ينبغي، ولهذا ينبه العلماء إلى عدم الدخول، وخاصة من كان قليل العلم في هذا الباب، وإنما يرجع الأمر إلى أهله، إلى أهل العلم، فمن استشكل عليه أمر ما يرجع أمر العلم إلى أهل العلم، وحتى هم أعلم الناس بإقامة الحجة على هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. ومر ذلك معنا أن الأصل أن نشهد للعبد بأنه مؤمن وذلك، أو أنه مسلم وذلك بالاسم، وذلك بالاسم، أما الحقيقة حقيقة إسلامه فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا باب واسع لكن نخرج الأحاديث في هذا المثل ثم في الغد إن شاء الله نواصل الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. هذا الحديث رواه مسلم وأحمد عن عبد الله بن عمرو، رواه مسلم وأحمد عن عبد الله بن عمرو، قال: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، حديث النزول، قول إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينزل يوم عرفة. وهذا سيأتي إن شاء الله في الآن، المؤلف كرره في موطنين. قال: وينزل يوم القيامة. وهكذا نزول يوم القيامة بالآيات العامة التي فيها لفظ المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، لفظ المجيء ولفظ الإتيان يوم القيامة. قال: وجهنم، أظن عندي، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم عن أنس، جاء في البخاري ومسلم عن أنس. قال: وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، هذا الحديث كذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال: وقوله خلق الله آدم على صورته، هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة. خلق الله آدم على صورته في البخاري ومسلم عن أبي هريرة. قال: وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وهذا الحديث جاء بلفظ إذا كان يوم عرفة، جاء بلفظ إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا بطوله. وهذا الحديث رواه ابن مندة في التوحيد، وهكذا البغوي في شرح السنة من حديث جابر، رواه ابن مندة في التوحيد، والبغوي في شرح السنة من حديث جابر بإسناد ضعيف، وتراجع السلسلة الضعيفة. إيه آخر؟ إن الله تبارك ينزل يوم عرفة. ما في عندك نسخة؟ يعني هو المؤلف أشار إليه ثم أكرر موضوع ثاني. ما في، لا إضافة، هذا موجب بعض النسخ هذا، ولا علق على نفس الحديث. هو ذكر المؤلف قد أشار إليه في قوله وينزل يوم عرفة، يكون تعليق واحد. ايه ذكر هذا المؤلف، اكتب بعض نسخ اعاد عندنا اعاد. ها؟ اسمع حديث عائشة. ايوه حديث عائشة، ايش قال عنه؟ ما ذكر شيء فيه. هو ضعيف، عفوا ضعيف. حديث نزول عرفة ضعف شيخ الألباني في الضعيفة. طيب، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث راه أحمد والترمذي عن معاذ بن جبل، وهو في الصحيحة الشيخ الألباني، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. رأيت ربي في أحسن صورة. طيب، هذا الحديث إن شاء الله سيأتي الكلام عليها أو الإشارة إليه إشارة ولو كان لطيفة في درس غد بإذن الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم.